الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال فالنار حارة يا بس شفافة متحركة بالتبعية لها طبقة واحدة وقوة على إحالة المركب إليها. بعدما ذكرت كليات مسحة العناصر الأولية شرع المصنف في بيان جزئيات كل واحد من العناصر الأربعة. فبدأ بالنار وبتعريف النار وأحكام الخاصة المتعلقة بالنار، وإنما بدأ بالنار لأنه يقال النار أشرف العناصر الأخرى لكثرة المنافع والفوائد في النار بالنسبة إلى باقي العناصر والنار لابد أن تكون لبساطتها لابد أن تكون كروية الشكل، والكرة اصطلاحا يطلق على الجسم العنصري الذي يكون بعد فلك القمر. الأفلاك التسعة كان منها فلك القمر، فالكرة ما يكون دون الفلك. الفلك عبارة عن الأجسام السماوية العلوية، والعنصر عبارة عن الأجسام السفلية، والعالم البرزخي بين الفلك وبين العنصريات عبارة عن الكرة الكرات. فالكرات اصطلاحا هذا مصطلح، فالكرات اصطلاحا ما يكون بين الفلك وبين الأجسام العنصرية، وهي دون الأفلاك دون الفلك ودون فلك القمر. طبعا الكرة اصطلاحان عبارة عما يكون دون فلك القمر، والملاصق لفلك القمر هو كرة النار. ثم بعد كرة النار كرة الهواء، ثم بعد ذلك كرة الماء، ثم كرة الأرض. فالأرض مركز الكرات كما أن الأرض مركز العالم، مركز العالم الجسماني، بمعنى أنه الفلكي عندما يقيس الأفلاك السماوية والأجرام السماوية بعضها إلى بعض إنما يقيسها من الأرض باعتبار أنه فوق الأرض. فلذا الأرض يكون مركزا للعالم الجسماني الكروي، لأن العالم الجسماني لابد أن يكون كرويا باعتبار الشكل البسيط والشكل الأولي لجميع الأشكال والشكل الطبيعي لجميع الأشكال الكروية. العالم الجسماني بطبيعته لابد أن يكون كروي الشكل. فالإنسان الذي يرصد النجوم والكواكب ويرى الأفلاك ويحاسب الأفلاك ويحسب الأفلاك إنما يكون ذلك من الأرض، فالأرض يكون مركز العالم مركز الأفلاك كما أنه يكون مركز الكرات الأخرى. هذا بالنسبة إلى كرة النار، وإنه أشرف من باقي العناصر لكثرة فوائد النار. فبدأ المصنف ويقال أن في كرة النار أو بعد كرة النار بالأحرى هو محل الروحانيين والملائك، فلذا النار يقرب عن هذا المحل الشريف فيتشرف فيقدم مباحثه. طبعا هناك مطالب أخرى في هذا الصدد لم نتعرض لها طلبا للاختصار. نعم، النار، النار، كرة النار بما أنه على شكل المحتودات سيكون ظهر كرة النار ملاصقا لقعر كرة لقعر فلك القمر، وقعر فلك وقعر كرة النار ملاصقا لعشبة كرة الهواء. أما بيان خصوصية النار، فالنار أولا حارة وذلك بالوجدان وذلك بالتجربة وبالاستقراء، نجد كل نار تكون حارة كما أنها يابسة وشفافة ومتحركة بالتبعية، يعني بما أن كرة النار بعد فلك القمر، فلما يتحرك فلك القمر على نحو شكل الدائرة فكذلك كرة النار تتحرك بالتبع فلك القمر. ويقال هذا مطلب عرفاني، ويقال على أن هذه الأفلاك وهذه الكرات كلها إنما تدور على شكل دائري، بمعنى العشق والوله نحو الجمال الإلهي، فكأنما كلهم يدورون حول الجمال الإلهي كالفراشة التي تدور حول شعلة وحول ضوء الشمعة، شعلة الشمعة، فكذلك كأنما العاشق هو الذي يدور حول معشوقه يثني نفسه في معشوقه. فهذه الأفلاك التسعة والكرات الأربعة كلها حركتها على نحو الاستدارة للفناء، وحركتها على نحو الاستدارة حول الجمال الإلهي. على كل فكرة النار تتحرك بحركة فلك القمر ولها طبقة واحدة، باعتبار بعض الكرات كما سيأتي لها طبقات، أما كرة النار لها طبقة واحدة كما لها قوة قوية، بحيث كل ما يمتزج في كرة النار أو يدخل في كرة النار فإن النار تجعله مثلها، يعني لها هذه القوة إلى أن تغير جميع الأشياء إلى نار، تغير جميع ما يدخل في كرتها وفي حيزها إلى نار، لها تلك القدرة. هذه بالنسبة إلى خصوصيات النار. أما ما يقوله الشارع، أقول لما فرغ من الأحكام المشتركة بين العناصر شرع في البحث عن الكيفيات المختصة باعتبار الحرارة واليبوسة والشفافية والتحرك وغير ذلك، هذه كلها أحوال وكيفيات لعنصر النار، فشرع في البحث عن الكيفيات المختصة بكل عنصر، وبدأ بالنار لأن النار أفضل من بقية العناصر، أفضل حتى من الأرض ومن التراب، ولذا تجد الشيطان باعتبار الشيطان أعلم العلماء، تجد الشيطان في مقام الاحتجاج وفي مقام التكبر على الله سبحانه وتعالى، لعنة الله على الشيطان، أنه يستدل بهذا الموضوع الكلامي أو بهذا الموضوع الفلسفي على أن النار أشرف من التراب. النار أشرف، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أشرف من الطين بلا شك ولا شبهة، لأن فوائد النار ومنافع النار أكثر من فوائد ومنافع الطين، ولكن حكمة رب العالمين تعلقت على أنه يخلق الإنسان من طين ثم يأمر الملائكة ومنهم الشيطان على أنه يسجد لآدم، فأبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. لا النار بلا شك أشرف، ولكن أنه حكمة ربانية أنه هذا التراب الذي كان دانيا مثلا دانيا وخسيسا بما أنه صار مورد للطف الله سبحانه وتعالى لذا يكون شريفا ويكون أشرف من النار، لأن هذه القطعة التراثية المعجونة بيد الملائكة مثلا وبقدرة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله تشرفت على جميع المخلوقات حتى على الملائكة، لذا قال اسجدوا للملائكة. ربما فبدأ بالنار وذكر من أحكامها ستة. الأول يعني الحكم الأول إن النار حارة، والحس من البديهيات، والحس يشهد ويدل على حرارة النار الموجودة عندنا، فإذا كانت النار عندنا حارة فكذلك كرة النار ستكون حارة أيضا. وأما النار البسيطة يعني كرة النار البسيطة الغير المركبة، وأما النار البسيطة التي هي الفلك الأثير، النار البسيطة يسمى بالفلك الأثير يعني الفلك المؤثر، أثير مأخوذ من المؤثر، فالفلك الأثير أو كرة النار فإنها كذلك تكون حارة لوجود الطبيعة، باعتبار طبيعة النار تقتضي الحرارة، وهذه الطبيعة المقتضي موجود والمانع مفقود، فالطبيعة موجودة لوجود الطبيعة خالية عن العائق يعني والمانع مفقود، فلا بد أن تكون حارة لوجود الطبيعة. الكرة النار ملاصقة لفلكة القمر لوجود الطبيعة خالية عن العائق عن المانع، لأنها بسيطة لبساطتها فليس هناك عائق ومانع وتركب، فإن الحرارة موجودة في النار التي عندنا مع امتزاجها بالضيد، امتزاجها بالماء أو امتزاجها بالهواء، مع ذلك نجد الحرارة، فكيف بالنار الصرفة والنار التي تكون بسيطة من جميع الأجزاء ومن جميع المركبات وليس فيها أضداد، فلا بد أن تكون ساخنة وحارة. الحكم الثاني إن النار يابسة، وهو معلوم بالحس أيضا، إن عني باليبوسة ما لا يلصق بغيره، إذا كان المقصود من اليابس أنه ما لا يلصق بغيره، مثلا هذا الكتاب يابس لأنه لا يلصق بغيره بخلاف الرطب، الرطب ما يلصق بغيره، فعليه إن عني بهذا المعنى فيلزم أن يكون النار يابسة، إن عني باليبوسة ما لا يلصق بغيره، وأما إن عني باليبوسة ما تعثر تشكله بالأشكال القريبة، أن اليابس ما يتعثر تشكله وانقسامه إلى أقسام، أو ما يتعثر تشكله بأشكال قريبة، فالنار ليست يابسة بهذا المعنى، إذن يلزم أن يكون المعنى من الألفاظ المشتركة لها معاني، اليبوسة يلزم أن تكون اليبوسة من الألفاظ المشتركة لها معاني، فمن معنى اليبوسة عدم ملاصقة الغير فالنار يابسة لأنها لا تلصق بالغير، ومنها الانقسام عسرة الانقسام أو عسرة التشكل بأشكال قريبة، فالنار بهذا المعنى لم تكن يابسة. الحكم الثالث إن النار شفافة، وإلا لحجبت الثوابت على الأبصار، يقولون النار شفافة لأنه نرى النجوم والكواكب الثابتة الثوابت 1000 كما مر 1020 ونيف، نراها ثابتة في السماء في موضع واحد وإن كانت متحركة بحركة بطيئة جدا، ولكن بالبصر البصر نشاهد أن هذه الكواكب وهذه الصور الفلكية كلها ثابتة في مكانها، فعليه لو كانت ثابتة في المكان يلزم أن يكون كرة النار، كرة النار شفافة، لأنه لو كانت غير شفافة لحجبت الكواكب الثابتة، باعتبار الكواكب الثابتة في الفلك الثامن وفلك القمر وفلك الثالث، فكرة النار يلزم أن يكون تحت الفلك الثالث، فلو لم يكن شفافا ليلزم أن يكون حاجبا. طبعا هذا المعنى أثبته العلم الحديث أيضا، لأنه تجدون عندما يشعل الغاز عندما يشعل الغاز نجد أن حرارة موجودة ونار موجود، ولكن لا يرى بالبصر لشفافيته، لأن النار شفافة جدا عندما تكون حرارة كثيرة، عندما تكون حرارة كثيرة لا يرى النار، إنما يرى فوق فتحة مثلا فتحة أفرض الأنبوب، فوق فتحة الأنبوب هذا رأيته بعيني، نجد أنه فوق فتحة الأنبوب بعد نصف متر يوجد شعلة نارية، إذن بين فتحة الأنبوب وبين بعد نصف متر لا بد أن يكون نار، لأنه من أين يكون النار؟ لكن لشفافية هذا النار لا يرى بالبصر، إنما يرى نعم لا نار مسلم نار مولانا نار يخرج من الفتحة نارا. اسمع
نار مركبة شفافة
نار المركبة لا ليس الشفاف ليس الشفافة، لكن مع ذلك قريبة عن البساطة، نار المركبة لكن جدا قريبة عن البساطة، فتأخذ نوعا من الشفافية بحيث بالبصر تكون شفافة، أما تحت التلسكوب أو الميكروسكوب مثلا لا تكون شفافة، نرى الأجزاء النارية لكن لقربها من النار البسيط نجدها شفافة، وهذا دليل آخر على شفافية النار. على كل كرة النار شفافة لأنه نرى الكواكب الثابتة في الفلك الثامن. تفضل. يقول عادة نتكلم نحن من منطق عادي وعرفي أو نتكلم من منظار فلسفي، نحن لا نتكلم بالفلسفة والحكمة المتعالية، وإن كانت هذه كلام كلها في الطبيعيات، لأن الطبيعيات أيضا من الفلسفة، إذا ما يخالف إذا انتهى الكلام، يعني لا يخالف إذا لا تخالف انتهى الكلام.
صحيح.
ما تتلاشى، كيف تتلاشى؟ الذرات أصلا ما تتلاشى، حتى لو انفلقت الذرة مع ذلك موجود بعد الانفلاق الذرات، أثبت العلم الحديث الأتوم لا يعني الذرة لا يفنى، إنما يتبدل المادة إلى طاقة، المادة الآن أبدلت إلى الطاقة، لكن الطاقة وجود، عجيب الطاقة ليس وجود، الطاقة وجود. فالنار إذا أردنا بتعبير اليوم النار الكروية، يعني كرة النار عبارة أخرى عن الطاقة، كرة النار عبارة أخرى عن الطاقة، لكن الطاقة أيضا وجود من الوجوديات، الطاقة أيضا من الوجوديات، مو نفس النار الذي عندك، نعم ليس نفس النار الذي عندك الآن وهو النار المركب، لأنك النار بسيط لا تركب فيه، حتى بسيط من الهواء، النار البسيط هذا النار الذي عندك مركب من هواء من ماء من تراب، لذا يكون النار بهذا النحو، أما النار البسيط يعني بسيط عن الماء بسيط عن الهواء بسيط عن التراب، نار محض خالص طبعا يكون شفاف وشفافيته، لكن حرارة موجودة يبوسة موجودة أما شفافة، تحرك موجود نجد التحرك في الشفافية، تحرك موجود كل ما يلاصقه يفنى فيه يحترق مع احتراقه، هذا المعنى أيضا موجود لكن مع ذلك شفاف. الثالث إن النار شفافة وإلا لحجبت الثوابت، لو لم تكن شفافة لكانت الثوابت محجوبة عن الأبصار، ولأن النار كلما كانت أقرب إلى الشفافية كانت أقوى أثرا، كانت أقوى كما في أصول الشعل، أصول الشعل كما مثلت لكم هذا الأنبوب الذي يشتعل فإن أصله يكون أقوى حرارة مع أنه شفاف، فشفافيته يدل على قوته غاية الحرارة. الرابع إذا لم يكن نار كما تقول يكون غاز، الغاز لابد أن يكون بارد. لماذا؟ عندما تجعل شيئا في ذلك الفاصلة، في تلك الفاصلة نصف متر أو ربع متر مثلا، عندما تجعل إصبعك يحترق الإصبع. إذا كان غاز ما رح جرب. الرابع إنها متحركة، النار متحركة، إنها متحركة بالتبعية، تبعا تتحرك، يعني تحركها ليس استقلالي. الشارح يقول هذا حكم ظني، هذا من الظنيات وليس يقيني، أنه تتحرك كرة النار بتحرك الفلك، فلك القمر. ولكن والواقع ذلك أنه لما يتحرك فلك القمر، إذا كرة مثلا تحركت كل ما في الكرة، أيضا كرة القدم، إذا وضعنا في كرة القدم مثلا شيئا صغير، فكرة القدم كلما يتحرك طبعا ذلك الشيء الصغير أيضا يتحرك بحركة كرة القدم، لا يكون ثابتا. فكذلك إذا تحرك الفلك، فلك القمر، كل ما في الفلك يجب أن يكون متحركا على نحو الاستدارة. ربما في البداية لم تكن على نحو الاستدارة، ولكن بعد الحركة الاستمرارية نجد أنه لا بد أن يكون كل شيء على نحو الاستدارة. والعلم الحديث هذه قرأتها الصور على ما أذكر أو سمعته، على أنه أحد المكتشفين كشف على أن كل ما في هذا الكون فهو على شكل منحني. كشف حتى الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم بالدقة تجده منحنيا، بنظرك يأتي مستقيم ولكن هو منحني، بالدقة تجد أنه هذا منحني. يكفيك أنه اجعل الامتداد في هذا الخط المستقيم، تجد يصل إلى مرحلة بحيث تجد هذا الخط المستقيم منحنيا. مثلا عمارة، عمارة ذات طوابق كثيرة، عندما تنظر إلى زاوية العمارة تجد العمارة منحنية، والحال أن العمارة لم تكن منحنية بلا شك، شاهول هناك يثبت على أن العمارة ليست منحنية، ولكن البصر يرى أنه، ولو يقال هذا من خداع البصر، أنه البصر يرى انحناء هذه العمارة والعمارة مستقيمة، أو انحناء المنارة مثلا والمنارة مستقيمة. فأثبت العلم الحديث كل شيء يكون على شكل منحني. ثم قال أحد الظرفاء والعرفاء على أنه هذا يثبت أنه كل شيء راكع أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، بطبيعته يكون كل شيء راكعا أمام الله. واركعوا مع الراكعين، يكون مع الراكعين لا يقتصر الإنسان، بل كل المخلوقات تكون أمام الله راكعة. فاركع أيها الإنسان الظلوم الكافر، اركع مع الراكعين، مع بقية المخلوقات. كيف المخلوقات والكونيات تركع أمام عظمة الله وأنت حملت الأمانة وظلمت نفسك ولم تركع أمام الله؟ اليوم درسنا كله عرفاني. وهو حكم ظني، وهو حكم ظني، لأنهم لما رأوا الشهب متحركة قالوا هذا ما نرد الشارح عليه الرحمة، يعني لا نرد، عفوا جسارة خدمة الشارح، يعني هذا ما يتبادر إلى الذهن أنه لماذا يكون حكما ظنيا، إنما هو حكم يقيني، لأنه إذا تحرك فلك القمر لا بد أن يكون كل شيء متحركا. ولكن عند الشارح يقول هذا حكم ظني. لماذا؟ يقول لأنه إنما قالوا بحركة حركة كرة النار بالتباع بناء على الشهب، بناء على الشهب، والشهب يقولون توجد في كرة النار، هذه الشهب السماوية التي نراها إنما هي موجودة في كرة النار، وإلا بعد كرة النار لم يكن هناك شهبا. فيقولون هذه الشهب وكذلك النجوم المذنبة، يعني المذنبات، الكواكب المذنبة المذنبات، إنما هي موجودة في هذه في هذا الفلك، في فلك النار أو كرة النار. فيقولون نجد أن هذه الشهب وهذه المذنبات تتحرك، هذه الشهب والمذنبات تتحرك بتحرك طلوع الليل والنهار، يعني نجد أنها الكواكب تطلع، هذه الكواكب المذنبة وهذه الشهب تطلع وتغرب بغروب الأرض مثلا أو بغروب الشمس وطلوع الشمس، فإنها تغرب وتشرق بغروب الكواكب وشروق الكواكب، وهذا دليل على أن هذه الشهب التي كانت هي في التي كانت في كرة النار يلزم أن كرة النار أيضا متحركة على نحو الاستدارة، لأن لهذه الشهب طلوعا وغروبا كما كانت للكواكب الأخرى طلوعا وغروبا. فإذا كانت الكواكب الأخرى طالعة وغاربة وطلوعها وغروبها يدل على حركة استدارية، فكذلك هذه الشهب الموجودة في كرة النار يلزم أن تكون متحركة على نحو الاستدارة. لماذا؟ لأنه لها طلوع ولها غروب، فبطلوع الشهب وبغروب الشهب أثبتوا حركة كرة النار على نحو الاستدارة بتبع فلك القمر، لأنهم لما رأوا الشهب حكموا الشهب متحركة حكموا بحركة كرة النار، ثم طلبوا العلة، قالوا إذن ما علة حركته؟ لأن هذه الحركة يحتاج إلى محرك، فما علة محرك كرة النار؟ ثم طلبوا العلة فقالوا إن كل جزء من الفلك تعين مكانا أو تعين مكانا لجزء من النار. يقولون هذا الفلك فلك القمر محيط بفلك النار، كأنما فلك النار في وسط فلك القمر، فإذا فلك القمر محيط، فكل جزء من فلك القمر سيكون محيطا بجزء من فلك النار من كرة النار. فإذا كان الفلك متحركا على شكل استداري هذه الأجزاء الفلكية فلكية القمر تتحرك، فيجب أنه أجزاء فلكية النار وكروية النار أيضا تتحرك. حكموا بحركة كرة النار ثم طلبوا العلة، أنه ما هي علة حركة النار؟ فقالوا إن كل جزء من الفلك فلك القمر تعين مكانا لجزء من النار، فإن انتقل ذلك الجزء انتقل المتمكن فيه، المتمكن يعني كرة النار جزء من كرة النار ينتقل بمكانه، المكان هو عبارة عن فلكة القمر، فلك القمر انتقل المتمكن فيه كالساكن في السفينة، الساكن في السفينة كلما تحرك السفينة الساكن أيضا يتحرك بتحرك السفينة، وإن كان ساكنا ولكن ينسب إليه التحرك بالتبع يعني بتبع السفينة كالساكن في السفينة. وهذا ضعيف، إنما قال هذا الحكم ظني لأن هذا الاستدلال عنده ضعيف. لماذا؟ لأن الشهب لا تتحرك إلى جهة واحدة بل قد يكون إلى الشمال تارة وإلى الجنوب أخرى. يقول هذا الاستدلال ضعيف باعتبار استدللتم بوجود الشهب، والحال الشهب نجدها بعضها تذهب إلى المشرق وبعضها إلى المغرب بعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشمال، الشهب نجدها بالتجربة بالحيث في الليل نجد بعض الشهب تكون خارجة من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، وهذا الدليل على أنها ليست متحركة على نحو الاستدارة. أيمكن لكم أن تردوا هذا الدليل الذي قاله الشارح عليه الرحمة؟ تحرك أرادوا بوجود الشهب المتحركة أن يثبتوا حركة كرة النار، فالشارح عليه الرحمة أبطل وضعف هذا القول على أنه الشهب إنما تتحرك يمينا وشمالا فحركتها ليست على نحو الاستدارة. نقول في تضعيف قول الشارح عليه الرحمة أو بالأحرى في تصحيح قول الشارح عليه الرحمة على أنه حركة الشهب يمينا وشمالا لا يدل على عدم الحركة الاستدارية. لماذا؟ يكفينا وجود الكواكب المتحيرة، الكواكب المتحيرة مرة سابقا علينا على أن الكواكب الخمسة عطارد زحل المشتري المريخ هذه القمر، هذه الكواكب الخمسة تتحرك على نحو الاستدارة لكن مع ذلك تتقدم وتتأخر لذا تقدمها يسمى بالاستقامة، وقوفها يسمى بالإقامة، تأخرها يسمى بالرجوع كما مر سابقا. فعلي ربما شهب كذلك تتقدم وتتأخر ولكن هي مع ذلك في حركة دائرية، لأن هذه الكواكب الخمسة المتحيرة الخنس الجوار الخنس هذه الخمسة المتحيرة ثبت على أن حركتها على نحو الاستدارة وأنها في فلك لها فلك وتسير في فلكها الخاص بحيث يختلف عن بقية الكواكب. وهذا ضعيف لأن الشهب لا تتحرك إلى جهة واحدة بل قد يكون إلى الشمال تارة وإلى الجنوب أخرى، وما ذكروه من العلة فهو بعيد وإلا لازم حركة كرة الهواء. يقول إذا تحرك فلك القمر، إذا تحرك فلك النار. لماذا؟ لأنه كل جزء من فلك النار مكين في جزء من فلك القمر مثلا، فمكانه يكون فلك القمر، كل جزء يكون له مكان وهو فلك القمر. يقول يلزم أن يكون فلك الهواء أيضا متحركا، كرة الهواء أيضا متحركا، لأنه إذا النار تحركه فكرة الهواء أيضا يكون متحركا، وكذلك الماء وكذلك الأرض. مع أن الفلك بسيط لا جزء له، هذا إشكال ثاني. ثم تقولون كل جزء في مقابل جزء، كل جزء من كرة النار في مقابل جزء من كرة الفلك القمر. يقول يلزم تركب الفلك، مع أنه الفلك بسيط لا جزء له. ولو فرض له أجزاء لكانت أجزاءه متساوية، فكيف يصح اختلافها في كون بعضها مكانا لبعض أجزاء النار؟ أنه هذا مثلا هذا مكانه هذا القسم من الفلك، وهذا القسم الثاني مكانه هذا، والحال أنه أجزاء كله متساوية لأنه على شكل دائرة، لم تكن على شكل مربع حتى يعلم الأضلاع ضلع اليمين أو ضلع الشمال أو ضلع الدائرة. لا جهات لها الدائرة، لا جهة لها، باعتبار أي مكان تقول هذه جهة اليمين وجهة اليسار لا يصح، لأنه دائرة على شكل الدائرة، لأن الشهب لا تتحرك إلى جهة واحدة، بل قد يكون للشمال تارة وإلى الجنوب أخرى، وما ذكروا من العلة فهو بعيد. وإلا لازم حركة الهواء والماء والأرض، مع أن الفلك بسيط لا جزء له. ولو فرض له أجزاء لكانت متساوية، فكيف يصح اختلافها في كون بعضها مكانا لبعض أجزاء النار البسيطة والبعض الآخر مكانا للآخر؟ الحكم الخامس أن النار ذات طبقة واحدة، وذلك لقوتها. لماذا طبقة واحدة؟ لأنها قوية على إحالة ما يمازجها وما يخالطها، كل شيء يخالط النار يستحيل إلى نار أيضا، فإذا النار طبقة واحدة، باعتبار لا يمكن أن يوجد طبقة أخرى في النار، باعتبار كل طبقة يوجد في النار فإنه يحال إلى النار، يتبدل ويصير نارا، يتبدل إلى النار. نعم عجيب الزوابان، ما يدل على الوحدة، ذوبوا في الإمام كما ذاب في الإسلام، ما يدل على الوحدة، يدل على تعدد الأحزاب، يدل على أنه حزب واحد وهو حزب الله. إنها ذات طبقة واحدة، لا تدخلون بالسياسة أرجوكم، إنها طبقة واحدة وذلك لقوتها على إحالة ما يمازجها، فلا يوجد في مكانها غيرها. السادس إنها قوية، هذه النار قوية جدا، قوية على إحالة المركب إليها، كل مركب يصل إلى النار البسيط فإنه يتبدل إلى نار، وذلك ظاهر بالحس والوجدان. قال والهواء، هذا في خصوصيات النار. أما خصوصيات الهواء، فالهواء حار أول لأنه قريب من النار فيأخذ الحرارة من النار، ورطب لأنه يمتزج بالماء، وشفاف لأنه نرى الكواكب الثابتة من وراء الهواء. له أربع طبقات. أقول لما فرغ من البحث عن أحكام النار شرع في البحث عن الهواء الملاصق للنار، لأن الهواء كما مر سابقا كرة الهواء يلاصق كرة النار، وذكر لها أحكاما أربعة. الأول إنه أي الهواء حار، وذلك فيما يرجع إلى الكيفية الفعلية، لأن الهواء فيها كيفية فعلية، والكيفية الفعلية لا تخلو من حالين، إما حرارة وإما برودة. الكيفية الفعلية يعني على نحو الفاعلية، على نحو التأثير غالبا، في مقابل الكيفية الانفعالية على نحو القابلية. إن الهواء حار وذلك فيما يرجع إلى الكيفية الفعلية، وقد وقع التشاجر فيه، فأكثر الناس ذهب إلى أنه حار لكن لا في الغاية، حار لكن لا غاية الحرارة كما كان في النار، لأن الماء إذا أريد جعله هواء سخن، لأن الماء إذا أريد جعله هواء، إذا أردنا أن نبدل الماء هواء سخن فضل تسخين، يعني يسخن بمقدار الماء، ومع استحكام التسخين لما يصل إلى درجة المئة نجد أن السخون إذا وصلت إلى درجة المئة ينقلب هواء. وآخرون منعوا من ذلك، لأنه لو اقتضى السخون لطبعه إذا كان يقتضي السخونة بطبيعته، يعني الهواء يقتضي السخونة بطبعه، ليلزم أن يبلغ غاية السخونة، غاية الحرارة، لأن لوجود المقتضي بطبعه ولعدم العائق والمانع. لأنه لو اقتضى السخونة لطبعه لبلغ فيها الغاية لوجود العلة الخالية عن المعاوق، يعني لوجود المقتضي وعدم المانع. الثاني
الهواء ينقلب الهواء،
الماء ينقلب إلى هواء مولاي،
يعني إذا مكتر من البخار والهواء،
البخار يكون واسطة بين الهواء وبين الماء،
إذا درجة المين ينقلب إلى البخار
مين إلى البخار، ولكن البخار ينقلب أيضا إلى هواء، لأنه البخار هو نوع من الهواء. الآن نقول البخار هو طبقة من الهواء، لأنه البخار ليس ماء، يمكن أن تقول البخار ماء،
نقول إحنا الماء والهواء
أحسن، لكن طبقة من الهواء يعتبر البخار. اسمع الثاني، إن الهواء رطب، بمعنى سهولة قبول الأشكال، الهواء يتقبل كل الأشكال، لأنه ضعه مثلا في قارورة يتقبل شكل القارورة، ضعه مثلا في محفظة يتقبل شكل المحفظة، الهواء يتقبل كل الأشكال، فلذا يكون رطبا، لأن الرطب بمعنى الرقة واللين لا بمعنى البلل كما في الماء، يعني هذا رطب اصطلاحي وليس رطب لغوي أو رطب عرفي، عند عرف الناس الرطب بمعنى البلل، بمعنى سهولة قبول الأشكال لا بمعنى البلة، وذلك ظاهر، وهذا إنما يرجع إلى الكيفية الانفعالية، لأن في الهواء كيفية فعلية وهي الحرارة، وكيفية انفعالية وهي الرطوبة، لذا قال كل عنصر مزدوج، ازدواج ثنائي وليس ثلاثي، لأن الثلاثي يلزم اجتماع الأفضال. الحكم الثالث، إن الهواء شفاف، وهذا ظاهر لعدم إدراكه صرفا بالبصر، يعني الهواء لا يدرك بالبصر صرفا من دون وسيلة علمية، من دون وسائل علمية المتطورة، بالبصر لا يدرك الهواء، يمكن أنه الآن نرى الهواء، لا يمكن ذلك. الرابع، طبعا يقال إذا مثلا من قوة، إذا أضاءت الشمس من قوة، فعند ذلك نرى الهواء خلال ذرات، يعتبر هذه الذرات ذرات الهواء. الرابع، إن الهواء ذو طبقات أربعة، الطبقة الأولى هذه بعد ما أصور تقدرون تنكروها، الهواء نعم، وهذا الهواء المركب يا عزيز، بنحكي عن الهواء البسيط، هذا الهواء المركب مركب من جزئيات اللي احنا نشوفها الان خلال اشعة الشمس، يمكن ان نرى الهواء. الطبقة الاولى المجاور للارض، طبعا لا يخفى عليكم أنه عندما نقرأ هذه المطالب لا نقرأها بالمعنى أنه وحي منزل وأنه كل ما قاله هو صحيح، قابل للنقد والإبرام، لكن لا من حضرتكم، هذا الفرق. الطبقة الأولى المجاور للأرض، المتسخن لمجاورة الأرض، المتشعشعة بشعاع النير، النير عبارة عن الشمس، الآن أذكر هذا المعنى، الشمس عندما تشع على الأرض، الشمس نار نير فلها حرارة بلا شك، فشعاعها عندما تشع على الأرض، الأرض تكون حارة، ينعكس هذا الشعاع، هذا الشعاع أين ينعكس؟ ينعكس في الهواء، لأنه أقرب شيء إلى الأرض هو الهواء، فينعكس في الهواء، هذه الطبقة الأولى للهواء، الهواء له طبقات أربعة، فالطبقة الأولى الطبقة التي تقرب الأرض تلاصق الأرض، فعندما تشع الشمس على الأرض ينعكس شعاع الشمس على هذا الهواء الملاصق الذي يكون حول الأرض على نحو الكروية، على نحو الكرة، فعندما ينعكس نجد أن هذه الطبقة، طبقة الهواء، يلزم أن يكون حارا أولا لحرارة الشمس، وثانيا يلزم أن يكون مضيئا لشعاع الشمس، لأنه أشعة مضيئة، فإضاءة هذا الهواء المحيط بالكرة الأرضية التي يشع عليها الشمس عند شعاع الشمس، نجد أن هذا الهواء كله الهواء فيه حرارة كما فيه الضوئية. طبعا الحرارة تقل وتنقص باعتبار الشمس، لأن الشمس ربما تبعد عن الأرض وربما تقرب عن الأرض في الصيف وفي الشتاء. فهذه الفصول الأربعة باعتبار الشمس، باعتبار حركة الشمس بعدا وقربا عن الأرض. فلذا الأرض تلاصقها طبقة من الهواء، وهذه الطبقة من الهواء فيها الحرارة وفيها الإضاءة. المجاور للأرض، الطبقة الأولى المجاورة للأرض، المتسخن، هذا الهواء متسخن. لماذا يعني ساخن؟ هواء ساخن حار. لماذا؟ لمجاورة الأرض. المتشعشعة، مجاورة الأرض، الأرض الذي تشع منها شعاعا انعكاسيا، المتشعشعة بشعاع النير يعني بشعاع الشمس، وهي بخارية. تفضل شيخنا. وهي بخارية، هذا الهواء الذي يكون الآن نجده عندما يقلقل الكتري ويخرج منه هواء بعد بلوغ 100 درجة حرارية و100 درجة سخونة، عند القلقلة نجد أنه البخار، لأنه هذه الطبقة الأولى المجاورة للأرض وهي بخارية. طبعا بخارية أيضا نسبية، تارة بخارية شديدة وتارة بخارية ضعيفة، وهي بخارية حارة. والبخار هو المتحلل الرطب، وهو أجزاء مائية اكتسبت حرارة فتصاعدت، لأنه من صفات الحرارة أنه تصعد إلى الفوق، طبيعة الحرارة الصعود فتصعد إلى الفوق. فهذه أجزاء مائية اكتسبت حرارة فتصاعدت لأجلها، لأجل الحرارة، وخالطت الهواء الملاصق للأرض. إذن هذا الهواء الطبقة الأولى الملاصقة للأرض يكون بخاريا. الطبقة الثانية، وهذا أيضا أثبته العلم الحديث، هذا بعد ما يجب تنكرون هذا المعنى. الطبقة الثانية نحن نتكلم عن الهواء الذي يلاصق الماء ويلاصق الأرض. الأرض يعني الربع المسكون الذي لم يكن فيه الماء. الطبقة الثانية وهي الهواء المتباعد عن الأرض، الهواء الذي يتباعد عن الأرض وعن هذه الطبقة الأولى، يعني الطبقة الأولى باعتبار الأرض، الطبقة الثانية باعتبار الطبقة الأولى، المتباعد عن الأرض الذي انقطع عنه تأثير الشعاع، لأن هذه الشمس لما تشع على الأرض شعاعها عند الانعكاس لا يكون شعاعا قويا، فعندما ينتهي الشعاع يبدأ طبقة جديدة للهواء في نفس الطبقة الأولى، لكن مع فقدان الشعاع، يعني مع فقدان الضوء ومع فقدان الحرارة. لذا في تلك الطبقة يكون الظلام، في تلك الطبقة يكون الظلام، كما أنه في تلك الطبقة يتولد السحاب ويتولد المطر، يتكون السحاب ويتولد المطر. الطبقة الثانية وهي الهواء المتباعد عن الأرض الذي انقطع عنه تأثير الشعاع لبعده عن الأرض، وهي بخارية أيضا باردة، ويقال لها الطبقة الزمهريرية، وذلك بسبب ما يخالطها من الأبخرة. الطبقة الثالثة الهواء الصرف. الطبقة الرابعة هواء صرف يعني خالص. الطبقة الرابعة طبقة دخانية، فإن البخار وإن صعد في الهواء لكن الدخان يجاوزه ويعلو، الدخان يعلو البخار بلا شك، لأن البخار فيه ثقل، فيه ثقل باعتبار الماء، لأن الماء ثقيل، فالبخار فيه ثقل باعتبار الماء، أما الدخان ليس فيه ثقل فيصعد إلى فوق يجاوزه ويعلوه، لأنه أخف حركة وأقوى نفوذا لشدة الحرارة. والدخان هو المتحلل اليابس. إذن البخار هو المتحلل الرطب، والدخان هو المتحلل اليابس. البخار يكون قريب عن الأرض، والدخان يكون قريب عن كرة النار. الدخان يكون قريب عن كرة النار، ويقال دخانيته باعتبار كروية النار، لأنه قريب عن كرة النار وملاصق لكرة النار، لذا يكون فيه الدخان. باعتبار الدخان يتولد من النار، البخار يتولد من الماء الحار الساخن، أما الدخان يتولد من النار. نعم. أخف من الهواء الصرف. قريب عن النار. أخف من هواء الصرف. نعم. قريب عن النار. فيه شيء من النار. أقول. قال والماء بارد رطب شفاف محيط بثلاثة أرباع الأرض له طبقة واحدة. الماء بارد هذه البرودة من حيث الحرارة والبرودة من حيث الفعلية، رطب من حيث الانفعالية، شفاف محيط بثلاثة أرباع الأرض لأن الأرض قسمة إلى أربعة أقسام، ثلاثة منها مائية وواحدة منها الربعين مسكون أرض، له طبقة واحدة للماء طبقة واحدة كالنار. كيف النار له طبقة واحدة؟ كذلك الماء لا طبقة واحدة. أقول ذكر للماء خمسة أحكام، أو ذكر المصنف للماء خمسة أحكام. الأول إن الماء بارد والحس يدل عليه، ضع يدك في الماء تجد يدك تبرد، يدل على أن الماء بطبيعته يكون باردا، لأنه مع زوال المسخنات الخارجية كالحرارة الخارجية والنار الخارجية يحس برده، يحس الإنسان برد الماء. واختلفوا فالأكثر على أن الأرض أبرد منه، قالوا الأرض يعني التراب، عبارة أخرى عن التراب، التراب أبرد من الماء، على أن الأرض أبرد منه لأنها أكثر وأبعد من المسخنات باعتبار كثافة الأرض أكثر من كثافة الماء، كما أنها تبعد عن المسخنات والحركة الفلكية. لماذا قال الحركة الفلكية؟ لأن الحرارة تتولد من الحركة، فكل ما يقرب في الحركة الفلكية سيكون فيه الحرارة. فالتراب مركز العالم، مركز الأفلاك ومركز المتحركات، سيكون أبعد من الفلكيات باعتبار المركز، سيكون أبعد، لذا يكون أقل سخونة وأبعد من المسخنات والحركة الفلكية. وقال قوم آخرون إن الماء أبرد لأننا نحس ذلك وهو ضعيف، قالوا الماء أبرد من التراب لأنه نحس برودة الماء أكثر مما نحس برودة التراب وهو ضعيف، لأن الشيء قد يكون أشد بردا في الحس لكن في نفس الأمر لا يكون أشد بردا في نفس الأمر، كما في جانب السخونة. نعم، ولا يكون في نفس الأمر، كلامنا الآن في نفس الأمر يعني في الواقع، الماء في الواقع أبرد من التراب أو التراب في الواقع أبرد، في الواقع يعني حسب الأدلة العقلية، لأن الواقع عبارة عن العقليات، عبارة عن العقل الفعال، الواقع ونفس الأمر عبارة عن العقل الفعال يعني العقليات، ففي العقليات نجد التراب والآز أبرد من الماء. لماذا؟ بالدليل العقلي، بالبرهان العقلي، لأن التراب أبعد من حركة الأفلاك بالنسبة للماء، مركز التراب مركز الأرض أبعد من حركة الأفلاك، فلذا كل ما يبعد عن الحركة يكون أقل سخونة، كما أنه أبعد من المسخنات الخارجية فلذا يقل في الحرارة عقلا. تقول الآن بالحس نجد الماء أبرد، نقول نعم بالحس ربما تجد الماء أبرد، لكن هذا لا يدل على أنه في نفس الأمر يكون أبرد، وكلامنا الآن كلام عقلي بالأدلة العقلية أنه في نفس الأمر أيهما أبرد، الماء أو الأرض، ولا يكون في نفس الأمر كذلك، كما في جانب السخونة، ربما تجد مثلا شيء في نفس الأمر يكون ساخنا وإن كان الآن بنظرك هو غير ساخن، أما في نفس الأمر يكون ساخنا بالدليل العقلي. ولهذا كانت السخونة في الأجسام الذائبة كالرصاص وغيره أشد في الحس من النار الصرفة الخالية عن الضد. لماذا أشد في الحس؟ يعني يجد الإنسان أنه إذا وضع يده على النار ووضع يده في الرصاص المذاب يجد أنه حرارة الرصاص المذاب أكثر من حرارة النار الصرفة، والحال أنه بالعكس لابد أن يكون في نفس الأمر والواقع حرارة النار الصرفة أكثر، يعني النار الصرفة أكثر حرارة من الرصاص المذاب باعتبار الرصاص المذاب يشوبه شيء غير النارية بخلاف النار الصرفة. ولهذا كانت السخونة في الأجسام الذائبة كالرصاص وغيره أشد في الحس من النار الصرفة الخالية عن الضد لسرعة انفصال النار الصرفة عن اليد لأجل لطافتها فلا يدوم أثرها، لأن النار الصرفة تنفصل سريعا عن اليد لا يدوم أثر الحرارة في اليد بخلاف الرصاص، الرصاص يلصق باليد لذا يحس الإنسان أكثر بالحرارة، والحال أن النار الحارة أشد حرارة من الرصاص المذاب فلا يدوم أثرها. كذلك ها هنا أثر الماء للطافته ينبسط على العضو، ينبسط على العضو يعني يشمل العضو كله فيحس العضو أكثر برودة
ويصل إلى عمق كل جزء من العضو ويلتصق به، بخلاف التراب، التراب لا يلتصق ولا يصل إلى كل عضو، لذا يحس بالبرودة أقل، بخلاف التراب المتناثر عنه سريعا، يعني عن العضو يتناثر سريعا، فكان الإحساس ببرد الماء أكثر بالحس. نعم برد الماء أكثر، لكن لا يدل على أنه في نفس الأمر كذلك. الحكم الثاني أن الماء رطب وهو ظاهر، بمعنى البلة. الرطب هنا ليس بمعنى الرقة واللين، إنما هو بمعنى البلل، بمعنى البلة، وهذا حكم ظاهر وجداني. وقيل أنه يقتضي الجمود، الماء بطبيعته يقتضي الجمود لأنه بارد بالطبع، والبرد يقتضي الجمود لأنه كل بارد لا بد أن يجمد لوجود طبيعة البرودة وعدم العائق. هذا الذي لا يجمد لأنه أكو عائق، وإذا حدثنا العائق يقبله الانجماد لأنه بارد بالطبع، بطبيعته بارد، الماء بطبيعته بارد، والبرد يقتضي الجمود. وإنما عرض السليان له، يعني عدم الانجماد، بسبب سخونة الأرض والهواء، لذا إذا فقدت السخونة نجد الماء ينجمد كما في المثلجات، لأنه وإنما عرض السليان للماء بسبب سخونة الأرض والهواء، ولو كلي وطبعه، كلي الماء وطبع الماء لاقتضى الجمود لوجود المقتضي وعدم المانع، يعني عدم العائق. الثالث إن الماء شفاف لأنه مع صرافته لا يحجب عن الأبصار. وقيل إنه ملون وإلا لم يكن مرئيا، هذا إذا لم يكن ملون لم يكن مرئيا، لأنه الملون هو الذي يرى، فنحن نرى الماء الآن في هذا الإناء مثلا، فيدل على أنه له لون ولو لون شفاف، إنه ملون وإلا لم يكن مرئيا، ولضعف لونه ولضعف لونه لم يحجب عن الأبصار. هذا الذي تراه أنه لم يحجب عن الأبصار، لو لم يحجب عن الأبصار إنما هو لضعف لونه لأنه لون ضعيف، ولكن الحق أن الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له كما في الفقه. الرابع إن الماء محيط. الرابع إنه محيط. طبعا المشكلة هي أكرر ومع ذلك نقع في المشكلة في الورطة. نحن الآن نتكلم من خلال أولا عقليات، ثانيا حسيات وتجربيات بالبصر، يعني حسب البصر، يعني حسب ما ندركه بالحواس الخمسة الظاهرية. نعم بالوسائل العلمية المتطورة للماء لون بلا شك ولا شبهة، لأن الماء مركب من عنصرين أساسيين وتلك العناصر لها ألوان، فإذا الماء لا بد أن يكون ملون، هذا بلا شك ولا شبهة. لكن كلامنا الآن حسب الدليل العقلي وحسب ما يكون بالاستقراء وبالحس. الرابع الحكم الرابع أن الماء محيط بأكثر الأرض وهو حكم ظني. هذا بأكثر الأرض لا ليس حكما ظنيا، لأنه ثبت على أنه الآن سافروا وشافوا ورأوا على أنه محيط بأكثر الأرض، لأنه جعل العناصر متعادلة، وإلا لاستحال الأضعف وعدم عنصره، فلو أحاطته بثلاثة أرباع الأرض، فلولا إحاطته إحاطة الماء بثلاثة أرباع الأرض لكان أقل من الأرض، وحال أنه يلزم أن يكون الأرض أقل للتعادل، لكي يكون التعادل بين العناصر، لكان أقل من الأرض. وإذا كان محيطا بأكثر الأرض كان هو الباحر، الماء الذي يحيط بأكثر الأرض عبارة عن الباحر، وإلا فإما أن يكون فوق الأرض أو تحت الأرض، والتالي باطل، والتالي باطل يعني فوق الأرض وتحت الأرض باطل، إذن يكون عبارة عن البحر، إذن الماء هو عبارة أخرى عن البحر، وإلا لكان أصغر من الأرض، فيبقى الأول وهو البحر، يعني الذي يأخذ ثلاثة أرباع الأرض. الحكم الخامس أن الماء ذو طبقة واحدة وهو البحر، وهذا ظاهر بالوجدان، والحمد لله رب العالمين.